أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شرعنا أمس في بيان القيود المتأخرة زمانا عن القيد، أي يعني في بيان مسألة الشرط المتأخر، وهل الشرط المتأخر ممكن أو لا ليس بممكن، يعني يمكن أن يكون عندنا واجب أو وجوب متعلق مشروط بشرط متأخر. وهذه القضية لعله أمس لم نوضح مسألة أنه هذه قضية أيضا قضية عقلية، قضية عقلية فعلية تركيبية أم تحليلية، بناء على الضابط الذي تقدم عندنا في بداية الدليل العقلي. ما هو مناط القضية التحليلية والمناط أو القضية التركيبية؟ فهذه القضية نبحث عن إمكان الشرط المتأخر، فهذه قضية عقلية فعلية تركيبية وليس قضية تحليلية. وإن احتجنا فيه كما تقدم ذلك سابقا أنه في مقام بيان القضية التحليلية التركيبية، بيان القضية العقلية التركيبية، قد نستعين بقضية تحليلية، والعكس الصحيح أيضا في مقام بيان قضية عقلية تحليلية قد نستعين بالقضايا التركيبية. فهذا لابد من التنبيه عليه. شرعنا أمس وقلنا بأنه القيود على نحوين. هذه القيود إما أن تكون قيود للواجب وإما أن تكون قيود للوجوب، والوجوب كما قلنا بكلا مرحلتين، يعني في مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. هنا في هذه الحالة هذه القيود إما أن تكون قيود للجعل والمجعول، يعني قيود للحكم أو قيود لمتعلق الحكم لمتعلق الوجوب الذي هو واجب. وهذه القيود على ثلاثة أنواع، إما أن تكون قيود مقارنة كما بينا أمس، كما بالنسبة لاستقبال القبلة وبالنسبة للصلاة طبعا، والزوال أيضا بالنسبة للصلاة. المثال الأول مثال للقيد الراجع إلى الواجب، والثاني مثال القيد الراجع إلى الوجوب. وإما أن تكون قيود متقدمة على الحكم أو على الواجب، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، فإن الوضوء قيد متقدم على الصلاة بناء على المبنى الذي ذكرناه، وأن الوضوء هو عبارة عن الغسلتين والمسحتين. وكالاستطاعة بالنسبة للوجوب أو شهر رمضان، ثبوت الهلال أيضا كذلك الأمر. قيود متأخرة، وإما تكون نوع الثالث من القيود المتأخرة، مثاله بالنسبة للواجب غسل المستحاضة الليلي بالنسبة للصوم السابق، صوم اليوم السابق. فهي عندما تصوم مثلا يوم الجمعة يبدأ صومها من حين طلوع الفجر إلى غروب. هذه المستحاضة حسب الفرد أنها تحتاج إلى ثلاثة أغسال، لأن حسب الفرد هي من ذوات الاستحاضة الكبرى، فتحتاج غسل للصباح وغسل للظهر وغسل للمغرب، يعني العشاءين. فهنا هذا الغسل الذي تغتسله في الليل، هكذا قالوا أنه شرط في صحة صومها في النهار. ولكن لماذا؟ هل اليوم السبت أو شرط لصحة صوم يوم الجمعة؟ شرط لصحة يوم الجمعة. فهذا الشرط شرط متأخر وليس بشرط متقدم. وكذلك الأمر بالنسبة للإجازة، الإجازة من قبل المالك بالنسبة للبائع، فهذا حكم وضعي. الملكية من حين متى تحصل وتتحقق؟ تقدم عندكم في الفقه الاستدلالي أن الملكية تتحقق من حين العقد، فالعقد بمثابة العلة لحصول الملكية، إلا أنه في باب العقد الفضولي والبيع الفضولي، فهنا في هذه الحالة الملكية لا تتحقق إلا بعد الإجازة، والإجازة متأخرة. وبناء على الكاشف يتبين عندي في هذه الحالة أن الملكية من أين حصلت؟ صحيح حصلت من حين العقد، ولكنه في هذه الحالة ببركة من؟ ببركة العقد؟ لا، ببركة الإجازة. فالإجازة هي المحققة لمن؟ للملكية. والإجازة أمر وشرط متأخر لحصول الملكية. هذه هي القيود الثلاث: قيود مقارنة، قيود متقدمة، وقيود متأخرة. المشكلة، كل المشكلة هي ماذا؟ ليس في القيود المقارنة، لا إشكال في القيود المقارنة، لأن القيود بمثابة العلة للمقيد، والعلة تقدم عندكم في البداية، درستم بداية صحيح، تقدم عندكم في البداية أن العلة والمعلول متزامنان، ولكن التقدم بينهما ليس تقدما زمنيا بل تقدم رتبي. فلذلك في هذه الحالة بالنسبة للقيود المقارنة لا مشكلة عندنا. أما القيود المتقدمة فتأثير العلة في المعلول أمر واضح. نعم المشكلة أن صاحب الكفاية قد جرب الإشكال الموجود في القيود المتأخرة إلى القيود المتقدمة، وليس محل بحثنا الآن. ولكن القيود المتقدمة لا مشكلة في أن المتأخر كيف يؤثر في المتقدم، باعتبار القيود التي هي بمثابة الأسباب والعلل للمقيدات لا إشكال في كونها في هذه الحال متقدمة عليها. يبقى الكلام أنه هذا الذي ورد عندنا في بعض المسائل الشرعية والأحكام الشرعية التي ظهر من خلال تمثيلنا، أن هناك بعض الأحكام الشرعية يظهر منها أن الشروط المتأخرة أثرت في المقيدات المتقدمة، يعني في المشروطات المتقدمة. ونحن نعرف بأن القيودات والشروط بمثابة العلة للمشروط، فكيف يؤثر المتأخر فيما هو متقدم؟ هذا هو روح الإشكال. فنحن نحاول، هذا طبعا روح الإشكال. أما إذا أردنا أن نبين الإشكال بطريقة أدق، طبعا الكلام راح أبينه يعني للواجب والوجوب، ليس بالضروري أن أقول أنه ننظر إلى الواجب وبعدين ننظر إلى الوجوب، لأنه الإشكال واحد وإن كان فيهم بعض الفوارق الدقيقة، ولكن في هذه الحالة روح الإشكال واحد. هؤلاء قالوا هكذا، أنه عندما ننظر إلى في الفقه ووجدنا أن هناك بعض المسائل والقضايا الفقهية يظهر منها أنها مشروطة بشروط متأخرة كغسل المستحاضة الليلي وكالإجازة بناء على الكاشفية، وهذا يعني أن المتأخر الذي هو الشر مؤثر في المتقدم الذي هو المشروط، وهذا معناه يعني هذا الشر لا يخلو حاله هذا الأمر، حتى ندخل بطريقة هذا الأمر الذي هو ماذا؟ الغسل الليلي، الغسل الليلي، وكذلك الأمر بالنسبة للجميع، أنا لا أريد أن أقول كلمة مثال، لا مثلا الغسل الليلي، الغسل الليلي أو الإجازة لا يخلو حالها من ثلاثة صور: إما أن لا تكون شرطا هذا المتأخر، إما أن لا يكون شرطا يعني باعتبار لا يكون صوم المستحاضة النهاري مشروطا بالغسل الليل، ولا تكون الملكية في العقد الفضولي مشروطة بالإجازة، وهذا واضح البطلان. لماذا؟ لماذا هذا واضح البطلان؟ باعتبار نحن فرضنا من أول الأمر أن هذه ماذا؟ شروط، يعني الصوم النهاري مشروط بالغسل الليلي لا إشكال ولا ريب، والعقد الملكية في العقد الفضولي مشروطة بالإجازة. نأتي ونقول هروبا من الإشكال أو بيانا للإشكال في هذه الأحكام، نقول أن هذه ليست شروطا، يقول هذا واضح أن الخلف، لأن نحن قلنا بأن هذه الأمور مشروطة، فنأتي ونقول هذه الأمور مشروطة وفيما بعد نقول ليس بشرط، هذا خلف واضح صحيح. وإما أن نقول هذا، أن نقول هذه شروط ماذا لأن مثلا الغسل الليلي أو الإجازة شرط لصحة الصوم وشرط لتحقق الملكية، ولكن شرط ماذا؟ شرط متقدم أم شرط متأخر؟ فإذا كان شرطا متأخرا هذا ما معنى؟ نحن نقول ثلاثة صور صحيح؟ الصورة الأولى حتى يكون واضح، الصورة الأولى
ليس بشروط، وهذا خلق. الصورة الثانية، الصورة الثانية هي شروط، شروط ومتأخرة أيضا، متأخرة أيضا. هذا معنى يعني أن المعلوم، يعني أن المعلوم أثر في الموجود. كيف؟ نحن قلنا بأن الشروط بمثابة العلة لمن؟ للمشروط. فلو كان المشروط مشروطا بشرط متأخر، وتحقق هذا المشروط متوقف على الشرط المتأخر، هذا معناه أن هذا المشروط الذي هو معلول قد وجد قبل علته. هذا معنى أن العلة التي هي معلومة في رتبة سابقة قبل تحقق المشروط، لماذا معلومة؟ لأن قبل تحقق المشروط ليس بموجودة، متى توجد؟ بعد تحقق المشروط. فهذه العلة معلومة وقد أثرت في وجود المشروط، قد أثرت في وجود المعلول، فوجد المعلول قبل علته. صحيح، هذا ما معنى؟ هل يمكن أن يوجد المعلول قبل علته؟ لا يمكن. فهذا يعني أن المعلول قد أثر في الموجود. هذه العلة المعلومة التي ستأتي فيما بعد في الليل مثلا، أو ستأتي بعد كم يوم بالنسبة للعقد الفضولي، كانت معلومة في رتبة سابقة، ولكن مع كونها معلومة فقد أثرت بماذا؟ في الموجود، أثرت أثرها وأوجدت المشروط. فكيف يمكن للمعلوم أن يؤثر وأن يوجد المشروط؟ هذا إشكال، وهو هذا الإشكال الأساسي. وأما التي هذه لم يذكرها التشكيل الصدر، وهي الصورة الثالثة. الصورة الثالثة يعني الصورة الأولى ذكرها التشكيل الصدر هنا، ولا الثالثة ذكرها، فقط ذكر الصورة الثالثة. الثالثة ما هي؟ أنها شروط، شروط، ولكنها شروط ماذا؟ متقدم، متقدم، شروط متقدم. نفرض أنها شروط متقدمة، هذا ما معنى انقلاب الواقع عما هو عليه؟ هذا يعني انقلاب الواقع عما هو عليه. كيف؟ لأن نحن نعرف بأن الأصل الصار موقوف على ماذا؟ وجد، وجوده وجد قبل ماذا؟ قبل مشروطه، قبل شرطه. والملكية وجدت قبل شرطها. فنأتي ونقول بأن الشرط هذا شرط الأصل الليلي ليس شرطا متأخر لها، بل هو شرط متقدم. هذا ما معناه؟ معناه الذي فرضناه موجودا بشرط متأخر وجد بشرط متقدم، فينقلب الواقع. الواقع أن الصوم الذي وقع في النهار كان واقعا ببركة شرط متأخر. قلنا لا، بأن هذه شروط متقدمة. فنأتي ونقول بأن الذي فرضناه أنه موجود بشرط متأخر الآن صار موجودا بشرط متقدم. فهذا ما معنى أن هذا الصوم أو هذه الملكية وجودها ليس منوطا بشرط متأخر، إنما وجودها منوط بشرط متقدم. فهنا في هذه الحالة انقلب الصوم الذي يوم الجمعة، ما الصوم تحقق صحيح؟ لما جاء شرط متأخر نقول هذا ليس بشرط متأخر بل هو شرط متقدم. تل الصوم الذي وقع في النهار، وقع في النهار مشروط بشرط متأخر، لما جاء وقت الشرط المتأخر ماذا قلنا؟ لا، هذا كان شرط متقدم له. فيتبين عندي أن الصوم الذي وقع في النهار كان واقعا بشرط متأخر، بعد مجيء زمان الشرط المتأخر انقلب على ما هو عليه وصار موجودا بشرط متقدم. وانقلاب الواقع عما هو عليه باطل، محال، لا ينقلب الشيء عما هو عليه. فحينئذ يتأكد عند الإشكال أن هذه الأمور التي وردت عندنا في الفقه وظاهرها أنها مشروطة بشروط متأخرة ماذا؟ ليس بممكن، لا بد من تأويلها، لأن هذه الشروط لا تخلو إما أن تكون ليست بشرط وهذا خلف كونها شروطا، وإما أن تكون متقدمة هذا يؤدي إلى انقلاب الواقع عما هو عليه، وإما أن تكون متأخرة. فإذا كانت متأخرة يتحقق الإشكال، كيف يمكن أن يؤثر المتأخر الذي هو في رتبة يجب أن يكون في رتبة متقدمة عن المشروط، ففي هذه الحالة كيف يمكن أن يؤثر المتأخر في المتقدم؟ لأن هذا معناه أن المعدوم قد أثر في المنظوم. واضح الإشكال؟ حتى نقرأ الإشكال قبل أن ندخل في بيان الأجوبة. قد القيود المتأخرة زمانا عن المقيد، القيد سواء كان قيدا للحكم، للحكم طبعا بكلا مرتبتين الجعل والمجعول والأعم من الحكم الوضعي والحكم التكليفي، لأنه نحن مثلنا بالبيع الفضولي حكم وضعي، وغسل المستحاضة حكم تكليفي فأعم، المجعول أو للواجب، هنا للواجب ما هو متعلق الحكم، يعني لمتعلق الحكم الذي تعلق به الحكم، هذا القيد الآن قد يكون سابقا زمانا على المقيد به كما مثلنا، وقد يكون مقارنا، يعني يمثل. فالقيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام، مع أن وجوب الصيام متى يبدأ؟ من حين طلوع الفجر، فشرطه متقدم له، وأن هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر، هذا مثال للحكم والوجوب. والقيد المقارن للحكم من قبل ماذا؟ من قبيل الزوال بالنسبة للشمس للصلاة العصر. والقيد المقارن للحكم هذا قيد أولا قيد متقدم وقيد المقارن، والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة، فالزوال في هذه الحالة مقارن لوجوب الصلاة. لا مثال مثال للمقارن بالنسبة مقارن بالنسبة للواجب، متقدم بالنسبة للواجب ومقارن بالنسبة للواجب. والقيد المتقدم للواجب مثل ماذا؟ من قبيل الوضوء، بناء على كون الصلاة مقيدة بالوضوء لا بحالة المسببة عنه مستمرة، يعني لا أن الشرط عندما نقول لا صلاة إلا بطهور، هذا الطهور المعتبر في الصلاة هو الأثر المسبب عن الغسلات والمسحات، إذا قلنا ذلك فيكون من باب الشرط المقارن، فبناء على كون الطهور هو نفس الغسلات والمسحات فيكون الغسلات والمسحات الذي هو الوضوء يكون متقدما على الصلاة. ومثال القيد المقارن للواجب من قبيل الاستقبال بالنسبة للصلاة، ونحن أوضحنا هذه الأمور. الآن القيد النوع الثالث من القيود، وقد افترض في الفقه أحيانا كون القيد متأخر زمانا عن المقيد، يعني كون الشرط متأخر عن المشروط، ومثاله في قيود الحكم قيدية الإجازة لنفوذ العقد الفضولي بناء على القول بالكشف، وما بناء على قول في النقل فحينئذ تكون من باب المقارن. ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صوم النهار المتقدم على قول بعض الفقهاء، وبعضهم قال لا، لأن شرط الصحة هو صيام اليوم التالي، يعني الغسل يكون شرطا لصحة اليوم التالي لا لصحة اليوم السابق، هذا خلاف فقهي، يعني مفروض قدم عندكم في فقه الاستدلالي أن هو هذا محل خلاف بين الفقهاء، هل الغسل الليلي بالنسبة للمستحاضة شرط في صحة صومها لليوم التالي بحيث إذا لم تغتسل في الليل فغسلها صومها في اليوم التالي يكون باطلا، أما لا الغسل الليل صحة مشروع شرط لصحة صوم النهار بالنسبة لليوم المتقدم. ومن هنا يعني بناء على افتراض كون القيد متأخر زمانا في عن المقيد،
وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر وعدمه. ما هو هذا منشأ الإشكال؟ هذا الذي نحن بيناه. ومنشأ الإشكال هو أن الشرط والقيد بمثابة العلة أو جزء علة للمشروط والمقيد. هنا في هذه الحالة، لأنه لماذا نقول نحن جزء علة؟ باعتبار أن العلة من ماذا مركبة؟ العلة التامة من مقتضي ومن شرط ومن عدم مانع، فيكون الشرط جزء علة، وأحيانا لا، قد يكون نفس الشرط هو موضوع الحكم فيكون بمثابة العلة. فإذا كان بمثابة، وكما أن العلة لا يعقل أن تتأخر عن معلولها، كذلك الأمر جزء العلة لا يمكن أن يكون متأخرا عن المعلول، ولا يعقل أن تتأخر العلة أو شيء من أجزائها زمانا عن المعلول، ولا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود. كيف ذلك؟ يقول لأن المتأخر معدوم في الزمن السابق، يعني قبل وجود المعلول، والحال أن المعلول وجد وهو صوم النهار، والحال أن المعلول وجد وهي العقد والملكية التي هي مسببة للعقد للملكية وجد، فكيف وجد ولا يمكن أن يوجد المعلول بدون علته؟ فنقول وجد عن علة، ولكن أين هي العلة؟ نقول العلة معدومة، يعني أن العلة المعدومة أثرت في الموجود، فكيف يؤثر في وقت سابق على وجوده؟ ولو جاء شخص يقول، يعني نحن الآن كما قلنا هكذا، يعني حتى تتضح هذه الصورة، أنه يأتي شخص ويرى هكذا ملكية ويرى ما إجابة، صحيح؟ هذه الملكية حاصلة بناء على إيش؟ حاصلة وحيد العقد. يأتي لهذه الإجابة، يأتي ولماذا يقول الإجابة؟ إما أن تكون هنا، إما أنها ليست بشرط، هذا خلف بادي أليس هكذا ينظر إلى هذا الشرط، إلى هذه الإجازة؟ يأتي ويقول الملكية موقوفة على الإجازة، هذه الإجازة ماذا تشكل بالنسبة للملكية؟ إما أن نقول ليست بشرط، وهذا خلف، وإما أن يقول شرط متأخر، يأتي الإشكال ويقول كيف يؤثر المعلوم المتأخر في المتقدم، كيف يمكن أن يؤثر المعلوم في الموجود؟ وإما أن تكون من هذه الاحتمالات الثلاث، وإما أن يكون لا، هي ليست شرطا متأخرا، هي شرط متقدم. هذا معناه أن الملكية موقوفة على الإجازة، والتي حصلت قبل تحقق الإجازة لا بد أن تكون موجودة بعد الإجازة. فالموجود من الملكية في النهار مثلا في يوم الاثنين هي ملكية موجودة بوجود المتقدم على الإجازة. في اليوم الثلاثاء عندما أجاز المالك أصبحت الملكية التي كانت موجودة في اليوم الاثنين مثلا هي موجودة بوجود متأخر عن الإجابة، فانقلب الواقع عما هو عليه، فالإشكال على كلا الصور موجود. واضح؟ أنا هذا الإشكال بعد شيء تحتاجه لشيء هنا، هذا الإشكال هو الإشكال الذي طرح فيه هذا المقام، وأنه كيف يعطل الشرط المتأخر الذي لازمه أن يؤثر الموجود المعلوم في الموجود. العلماء في هذه الحالة أجابوا عنه بعدة أجوبة، يعني أرادوا أن يحلوا المشكلة التي واجهوها في الفقه، لأنه في الفقه عندهم مشكلة واقعة، لأنه عندما يأتي الفقيه ويقول أنا أرى بأن الإجازة كاشفة، يقع في هذا الإشكال، كيف أثرت هذه الإجازة التي هي متأخرة في المتقدم؟ واحد. أو لا، يأتي شخص ويقول أنا في الفقه الدليل قادني إلى أن الغسل الليلي شرط في صحة الصوم النهاري المتقدم، فيأتي هنا الإشكال، كيف يمكن أن يؤثر المتقدم في المتأخر؟ هنا يوجد عندنا عدة إجابات، وهو أولا نحن لابد هنا أن نفكك ما بين الواجب وبين الوجود، يعني الآن شو على الإشكال؟ أولا عندنا قيود لمن؟ للواجب أو لوجوده. بالنسبة لوجود الواجب هنا تقدم لنا سابقا يعني في باب الشرط الوجوب المشروط، وأيضا فيما تقدم عندنا بالنسبة في الحلقات السابقة أن القيود الراجعة للواجب ماذا تمثل؟ هنا القيود التي ترجع إلى الواجب ماذا لا تشكل بالنسبة للواجب؟ ماذا تفعل به؟ تقدم عندنا سابقا ما الفرق بين المقدمة الوجودية الشرعية والمقدمة الوجودية العقلية؟ ألم نذكر سابقا بأنه في المقدمة الوجودية الشرعية المتعلق يعني متعلق بحكم الواجب ما هو الواجب؟ المأمور به ما هو؟ هو الأمر المحصن الحصة الخاصة. فأصبح عندما يأتي ونقول هكذا مثلا الصلاة عن طهور، فهنا الطهور يعني حصة خاصة من الصلاة. فالقيود بالنسبة للواجب ليست علل للواجب، حتى يأتي إشكال بأنه إذا كانت علل فكيف يمكن أن يكون عندي واجب وعلته متأخرة عنه؟ فهذا معناه أن المتأخر أكثر في المتقدم، الذي يعني بعبارة أخرى أن المعلوم أكثر في المتقدم. بل لا، القيود التي ترجع للواجب ليست، نقول هذا، ليست علنا لماذا؟ للواجب، بل هي ماذا؟ بل هي محصصة له. إذا كانت محصصة له يعني هذا أن هذه المرأة التي ابتليت بالاستحالة الكبرى المطلوب منها ما هو؟ حصة خاصة من الصوم. وهذه الحصة الخاصة من الصوم ما هي؟ الصوم الذي ماذا؟ معروف بالله. فلا تكون هذه المرأة متكلة للصوم إلا إذا اغتسلت بالليل، يعني إذا جاء وقت الليل يكون واغتسلت تكون قد اغتسلت المأمور به. فالمأمور به هكذا نقول الواجب، والمأمور به ما هو؟ حصة خاصة، وهي الصوم مع الغسل الليلي. وحينئذ لا يوجد لا عندي لا علة ولا يوجد عندي معلوم، يوجد عندي علم، يوجد عندي حصة خاصة. فالمولى عندما ينظر إلى هذه المرأة أو حتى في عالم الجعل ينظر إلى أنه المرأة التي تبتلى باستحالة كبرى وأرادت أن تصوم، أفترض منها هكذا، أفترض هذا واجب، حتى بعدين هذا يجي إن شاء الله، لا نقول هكذا أن هذه المرأة التي ابتليت بواجب باستحالة كبرى طلب منها أن تصوم، ولكن أن تصوم بماذا؟ بصوم خاص. هذا الصوم الخاص ما هو؟ صوم فيه غسل ليلي. وهذا الذي يحصص طارة يكون، بما أنه هي محصصة طارة يكون المحصص يعني المولى عندما يحصص ويطلب حصة خاصة وكيفية خاصة طارة يكون القيد متقدم، لأنه هكذا يمكن أن يكون هكذا صحيح؟ يقول أنا أطلب الصلاة عن وضوء، هذا ما هو؟ حصة خاصة. ما هي هذه الحصة الخاصة؟ المحصص متقدم هو الوضوء، ويأتي ويقول مثلا هكذا أنا أريد صلاة ماذا؟ مستقبلة، هذا ما هو أيضا حصة خاصة وما هي؟ يعني المحصص مقارن. وكذلك الأمر بالنسبة لي الغسل الليلي، فالصوم مع الغسل الليلي أيضا محصص، كما أن الوضوء محصص للصلاة ومحصص متقدم، وأن الاستقبال محصص للصلاة وهو محصص مقارن، كذلك الأمر بالغسل الليلي محصص للصوم للواجب ولكنه محصص متأخر، وليس هو بمثابة العلة للصوم، ليس هو بمثابة العلة للواجب حتى يأتي إشكال كيف يؤثر المتأخر في المتقدم. وضحت إن شاء الله. هذا بالنسبة لخلود الواجب. بالنسبة لماذا؟ للخيوط للوجوب. ونحن نعرف أن الوجوب ماذا؟ له مرحلتان، مرحلة الجار، مرحلة المجهوم. فلا بد أن نفهم الخيوط للواجب في كلا المرحلتين. فنأتي ونقول أما بالنسبة لمرحلة الجعل، ففي مرحلة الجعل كنا ماذا؟ المولى يجعل الأحكام على نحو القضية الحقيقية التي يفرض فيها الموضوع بكامل شروطه وبكامل قيوده موجودا ومتحققا. فحينئذ في مقام الجعل وفي مرحلة الجعل لا يوجد عندي قيود متأخرة، بل المولى إذا أراد أن يجعل وجوب الصوم مثلا أو وجوب الحج ماذا؟ يفرض في رتبة سابقة وجود الموضوع ووجود الشرائط والقيود فيصب الحكم عليها. فدائما في مرحلة الجعل القيود مفروضة الوجود قبل أن يجعل المكلف المولى الحكم عليها، فلا مشكلة عندي في مرحلة الجعل. أما في مرحلة المجهول، صحيح أنه في مرحلة المجهول يعني فعلية الحج مشروطة بماذا؟ وهنا أيضا حتى نؤكد أن في مرحلة الجعل القيود مأخوذة على نحو الوجود التقدير اللحاظي، يعني يلحظها المولى مفروضة الوجود ويصب الحكم عليها. في مرحلة المجهول، هنا مجهول، في مرحلة المجهول صحيح أن القيود والشروط ليست مأخوذة عن نحو الوجود التقدير اللحاظي، بل مربوط فيها ماذا؟ الوجود الخارجي. فلا بد في هذه الحالة أن توجد في مرتبة أسبق من المشروط، يعني لا بد أن تتحقق الاستطاعة قبل الحج، ولا بد أن يتحقق الصوم، يتحقق الغسل قبل أن يتحقق الصوم، ولا بد أن تتحقق الإجازة قبل أن تتحقق الملكية. هنا في هذه الحالة نقول فحينئذ نأتي إذا كانت الفعلية متحققة في رتبة سابقة وفيما بعد جاء شرط الفعلية الذي هو ماذا؟ الغسل الليلي مثلا، أو بالنسبة للملكية مرحلة المجهول، بالنسبة للملكية مثلا الإجازة، بالنسبة للملكية حينئذ يأتي الإشكال، وأنه كيف يمكن أن يؤثر المتأخر في المتقدم، أو بعبارة المضاف كيف يمكن أن يؤثر المعدوم في الموجود. فالإشكال مستحكم، إلا أن المسألة سهلة جدا. وما هي؟ المجهول ما هو؟ أمر حقيقي تكميني أم أمر اعتباري؟ لا، اعتباري اعتباري. المولى يعتبر، أنا أعتبر كمولى أعتبر الحج على رب المطيع، أنا كمولى أعتبر وجوب الصوم على ماذا؟ على المصطحابة بالاستحابة كما لم يجب عليها التفسير في النبي. فالمجهول والحكم والوجوب أمر اعتباري، والاعتبار سهل المأمونة. هذا هو الاعتبار. الاعتبار هو في مرحلة المجهول وليس في مرحلة الجعل. واضح؟ فالحكم في مرحلة المجهول أمر اعتباري، والأمر الاعتباري سهل المأمونة. قد يعتبر المولى أن الشرط متأخر، وقد يعتبر أن الشرط مقارن، وقد يعتبر أن الشرط ماذا؟ مقارن. والاعتبار بيد المولى، هو الذي يعتبر الحكم كيف ما يريد، ويعتبر الشرط كيف ما يريد. والمسألة اعتبارية محض، وليس لها دخالة في الأمر الحقيقي التكويني حتى يأتي إشكال كيف يؤثر المتأخر في المتقدم. واضح إن شاء الله. مرحلة الجعل، كلنا نحن في مرحلة الجعل. هنا هذا الحكم، هل يمكن أن يأتي الحكم بدون موضوعه؟ يأتي المولى ويقول أنا أريد أن أجعل حكم فلا بد من مطلوب. فيقول في هذه الحالة يأتي المولى هنا ماذا يفعل؟ يتصور ويحفظ ماذا؟ موضوعة موجودة ماذا؟ بكافة قيوده وشروطه هنا. ويقول هكذا عندي مثلا مكلف مستطيع جامع للشرائط أنا فرضا فأجعل عليه
ليس هذا
شأنه
هو الأمر الاعتبار.
لا ليس هذا هو الأمر الاعتبار. سيأتي إن شاء الله هذا في هذه الحالة صحيح. نحن نعرف أن أمر الاعتبار بمعنى شأنه الذي اعتبره. ولكن هنا في مرحلة الجعل ولو كان الجعل اعتباريا ولكن هنا في هذه الحالة الجعل الاعتباري يعني اعتبره المولى على موضوع مفروض الوجود فلا مشكلة من هذه الناحية. نحن لماذا تمسكنا باعتبارية المشعول في مرحلة الفعلية؟ لأنه لا يمكن حل الإشكال إلا بهذا الأمر. يعني لا يمكن أن نقول كما في مرحلة الجعل بأن المولى اعتبر الحكم على موضوع مفروض الوجود. لا، في مرحلة الفعلية لابد أن يكون الحكم الموضوع موجود في رتبة سابقة، يعني لابد أن يتحقق خارجا. هنا لحاظ تقديري واعتبر لحاظ تقديري وفرضي، يعني المولى يلحظ القيود مشروطة ويجعل لك الحكم. واضح؟ بين الفرق ما بين الجعل وبين المجهول. صحيح الجعل حكم اعتباري، ولكن اعتباري على يعتبره المولى على حكم على موضوع مفروض الوجود. بينما في مرحلة المجهول هو أمر اعتباري، ولكن لا يعتبره المولى على موضوع مفروض الوجود. لا، بل لابد من أن تتحقق الشروط. وإذا تحققت الشروط يعتبر دورة الحكم. ولكن نحن نقول في هذه الحالة بما أنه يجب أن تتحقق الشروط في الخارج حتى يصبح الحكم فعليا، هنا تأتي المشكلة عندنا أن الشروط لم تتحقق في الخارج بعد، فكيف أصبح الحكم فعليا؟ كيف يجب على المرأة أن تصوم؟ كيف يجب على هذا الشخص في العقد الفضولي أن يسلم الثمن أو المثمن؟ هنا في هذه الحالة يأتي مشكلة. نحل المشكلة بأي طريقة؟ نقول أن هذه الملكية العقلاء عندما تداولوا بها وجاء الشارع وأمضاها أو بالنسبة لغصة الاستحاضة كذلك الأمر ماذا فعل؟ يقول هذا الذي حصل اللي هو أن الملكية مشروطة بالإجازة، أنا أعتبر أن الملكية مشروطة بالإجازة بشرط متأخر، وأنا أعتبر أن صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى مشروط بماذا؟ بشرط متأخر. ولي الحق أن أعتبر ماذا؟ أن أعتبر الشرط كيف ما أريد، وأن أعتبر الحكم كيف ما أريد، لأن الاعتبار ظاهر مهونة لا وجود له في الواقع الخارجي، إنما هو وين؟ مجرد اعتبار في أفق نفس المعتبر. أنت الآن ألا تأتي وتقول مثلا للشيخ حسين تقول له ماذا؟ أنا أعتبرك سيدا. الآن صار سيد واقعا، أنت في نظرك السيد، أنت اعتبرته السيد، وهذا اعتبار سهل. تستطيع أن تعتبر الليل النهار والنهار الليل، تستطيع أن تعتبر النار بردا وتستطيع أن تعتبر بردا نهارا. واضح إن شاء الله؟ قال وقد أجيب على هذا البرهان أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب فبأن كون شيء قيدا للواجب لا يعني أنه عند له، بل مرجعه إلى تحصيص الفعل والصلاة والصوم أو الحج أو كذا بحصة خاصة، وليس القيد علة أو جزء علة للفعل.
هذا التحصيص بمعنى التحصيص؟
يعني هذا التحصيص يعني يجعله حصة خاصة، يجعل المطلوب منه. الآن تأتي هكذا، يأتي أنا وأقول لكم مطلوب منكم بحث. البحث ما هو؟ طرق بحث أصولي، طرق بحث فقهي، فلسفي، كلامي، أخلاقي. آتي بقيد، ما هو هذا القيد؟ أصولي. ماذا فعلت؟ حصصت، خصصت البحث المطلوب منكم بحصة خاصة، واضح؟ فأكون قد حصصت الفعل والمطلوب منكم بحصة خاصة. ولكن هل يمكن أن نقول بأن الأصول، هذا عندما أقول بحث أصولي، هي علة لوجود البحث؟ لا، ليس علة لوجود البحث. العلة لوجود البحث ما هي؟ شيء آخر. كتابتكم للبحث هي العلة. هنا كذلك الأمر، نأتي ونقول الصوم مطلوب من المستحاضة، ولكن أي صوم المطلوب؟ الذي مع الغسل في الليل، هو حصة خاصة من الصوم. الآن هل يكون الغسل الليلي هو السبب والعلة لوجود الغسل للصوم النهاري، أم نفس إرادة المرأة أن تصوم؟ نفس إرادة المرأة أن تصوم هي العلة، أما القيد هو المخصص. والتحصيص كما يمكن طبعا اعتبارية وليست أمرا واقعيا. المولى قال بأن الملكية لا يمكن أن تتحقق إلا بالإجازة، اعتبر أن الملكية لا يمكن أن تتحقق إلا بالإجازة. هذه والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافته، أي إضافة الفعل إلى أمر مقارن أو متقدم كما قلنا بالأمثلة، كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر. فحينئذ لا يكون المقصود أن الغسل الليلي يؤثر ماذا في صحة صوم النهار المتقدم ليرد الإشكال، بل المقصود حينئذ أن المطلوب من هذه المرأة التي ابتليت بالاستحاضة الكبرى ليس مطلق الصوم، ليس كل الصوم بجميع حصصه، بل المطلوب هو صوم خاص وحصة خاصة من الصوم. وما هو الصوم؟ الذي يجتمع مع الغسل أو الذي يكون مع الغسل الليلي.
يعني كأن هذا الشاب هو جزء للموضوع داخل
إلى ليس داخل، لا، يكون هذا القيد أحد أجزاء المطلوب. يعني يكون ماذا؟ يكون المطلوب عبارة عن صوم زائد ذات غسل ليلي، هذا الذي كنا
لا يتقل منها ولا يكون أكثر من العلماء العادل
العادل أحسن. فيكون هنا موضوع الحكم ما هو؟
يعني نوع خارج
العالم العادل، العالم العادل، فيكون جزءا من الموضوع. يعني هنا نحن نقول يكون جزءا من الواجب، يعني يكون الواجب ليس هو الصلاة. الواجب ما هو؟ قلنا سابقا المقيد زاد التقيد. هنا المطلوب ما هو؟ المقيد هو الصوم زاد التقيد مع غسل الليل. واضح ان شاء الله. واما فيما يتعلق بالشرط المتاخر بالنسبه للحكم، اي بالنسبه للوجوب، فبان الحكم طاره يراد به الجعل كما نحن قلنا، واخرى يراد به المجهول والفعليه. اما الجعل فهو كما قلنا ماذا؟ منوط بقيود الحكم بوجودها التقدير اللحاظي لا بوجودها الخارجي. فالمولى يجعل الحكم على موضوعه بقيوده وبشرائطه على نحو القضية الحقيقية، يعني أنه يأخذه مفروض الوجود، يلحظه مفروض الوجود لا بوجودها الخارجي كما تقدر. ووجودها اللحاظي عادة ماذا؟ مقارن. المولى يتصور الحكم فيجعل يتصور الموضوع مع القيود ويلحظها موجودة فيجعل الحكم عليها. فلا يوجد عندي شرط متأخر أو شرط غير متأخر، بل يوجد عندي مقارن، فلا يأتي الإشكال بالنسبة لمرحلة الجعل. وأما المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم، صحيح لا بد من تحقق الاستطاعة خارجا حتى يصبح وجوب الحج فعليا، لا بد من تحقق ماذا؟ الغسل الليلي حتى يتحقق الصوم الصحيح النهاري، لا بد من أن تتحقق الإجازة أولا حتى تتحقق الملكية بشكل صحيح. ولكنه أي ماذا؟ ولكنه يعني المجعول، أي الحكم الفعلي، مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا. يعني في الخارج أنت شفت ملكية؟ هل تشوف في الخارج صوم مع غسل ليلي؟ لا، لا يوجد شيء في الخارج، إنما هذا موجود وين؟ باعتبار المعتبر. وليس وجودا حقيقيا خارجيا. وإذا لم يكن وجودا حقيقيا خارجيا بل هو مجرد أمر اعتباري، والأمر اعتباري سهل المعنى، يستطيع المعتبر أن يعتبر أي شيء في أي شيء وأي شيء كيف ما شاء، وليس هو أمرا خارجيا. حتى يأتي الإشكال ونقول كيف هذا الأمر الحقيقي قد تأثر بأمر معدوم، فحينئذ إذا كان كذلك فلا إذا يعني كان كذلك معنى إذا كان أمرا اعتباريا فلا محذور في إرادة المعتبر وفي اعتبار المعتبر لشيء مشروط بشرط متأخر، فلا محذور في إناطته بأمر متأخر.
ولكن يعني لو نجعل هذه القضية على مثابة العلة والمعلول فالإشكال لعل باقي.
إذا جعلناه، لكن هو ليس علة ومعلول، الأمر يعني الحكم في مرحلة المجهول مجرد اعتبار من قبل المولود. ألا نقول نحن هكذا ميلاد وإرادة وحكم يعني جعل كما ماذا يعبرونهم يعني اعتبار، وتقدم من قبل الشهيد الصدر في بداية الحلقة الثالثة عندما تقدم عن الحكم وقال وأما المرحلة الثالثة من مراحل الحكم فهي مجرد اعتبار وإنشاء، إنشاء واعتبار، وليست أمرا حقيقيا ولها وجود خارجي، لا ليس لها وجود إلا وين عند المعتبر. فإذا كانت بيد الأمر بيد المعتبر هو يستطيع له كامل الحرية في أن يعتبر ما أراده إما نحو الشرط المتأخر أو مقارن أو متقدم، فلا يأتي هنا محذور. طبعا هذا الجواب ليس مرضيا عند الشهيد الصدر رحمه الله، يعني لا يحل المشكلة بشكل نهائي بل يحل جزء من المشكلة والجزء الآخر يبقى بدون حل. سيأتي من قبل الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه النقاش في هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين. وليس وجودا حقيقيا، يعني من هنا في هذه الحالة يقول وأما المجهول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم ولكنه أي المجهول الحكم الفعلي مجرد افتراض، وليس هو يعني وليس هو أي وليس الحكم الفعلي المجهول وجودا حقيقيا خارجيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث متعلق بأصول علم الأصول الوقار عليكم السلام. هذا البحث وهو من الأبحاث المهمة وذات الفائدة العملية والعلمية للطالب في مراحله المختلفة، ونحن نعتمد في هذا العلم على كتاب الأصول العامة للفقه المقارن الذي ألفه محمد تقي الحكيم، سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه. وهذه البحوث في الحقيقة ألقيت في كلية الفقه بالنجف الأشرف على طلابها في السنة الثالثة والسنة الرابعة، وثم أعدت هذه الدروس ورتبت وبعض منها نقح بشكل كتاب الذي أخرج بين أيدينا الآن. في هذا الكتاب المصنف يتحدث أو يقسم كتابه إلى خمسة أبواب، مع وجود بحوث تمهيدية ومع وجود بحوث ترتبط تحت عنوان الخاتمة. البحوث التمهيدية يقسمها المصنف إلى خمسة أقسام. القسم الأول يتحدث عن الفقه المقارن من حيث التعريف وبيانه وموضوعه والغاية منه وفوائد التي يجنيها الإنسان إذا طلع على الفقه المقارن. ثم في البحث الثاني من الأبحاث التمهيدية ينطلق المصنف للحديث عن أصول الاحتجاج. في هذا البحث في أصول الاحتجاج يتحدث المصنف أيضا عن أمور تمثل مقدمة تمهيدية للدخول في بقية الأبحاث في الفقه المقارن. مثلا يتكلم عن أسس الاحتجاج إذا الإنسان أراد أن يحتج، مصادر الاحتجاج. أيضا يتحدث عن الحجة، معنى الحجة وبيان هذا المعنى عند اللغويين وعند المناطق وعند الأصوليين، وهكذا يستمر حتى يذكر أصول الاحتجاج في منهجيه. بعد ذلك ينتقل المصنف لبيان أصول الفقه المقارن. كما أنه بيّن في النقطة الأولى في الأبحاث التمهيدية، الفقه المقارن ينتقل فيما بعد إلى بيان تعريف أصول الفقه المقارن للفقه المقارن لوحده. هناك قلنا في البحث الأول يتطرق إلى الفقه المقارن، تعريفه وموضوعه وبيانه وغاية أهدافه. هذا في البحث الثالث يتحدث عن أصول الفقه المقارن، أيضا يعرف أصول الفقه وثم يبين الفرق بينه وبين قواعد الفقهية الذي هذا عادة سبق وعموم في الأبحاث الأصولية. ثم أيضا يذكر أصول الفقه المقارن، ما هو المراد من هذا العلم وما هي الفوائد المترتبة عليه وما هو الفارق بينه وبين علم الأصول. ثم يتحدث عن مباحث الحكم في البحث الرابع، يتحدث عن الحكم تعريفه وأقسامه عند المدارس الإسلامية وثم المباني المترتبة في ذلك ويبينها بيانا جميلا. ثم ينتقل إلى البيان الأخير في الأبحاث التمهيدية وهو المنهج الذي اتبعه المصنف في هذه الأبحاث. هذه مقدمة، المقدمة ضرورية للإنسان إذا أراد أن يتعرف على الكتاب، يتعرف مثلا تعريفه وهي المبادئ الأولية حتى الإنسان يطلع على العلم، على فوارق بينه وبين العلوم الأخرى، هل يستطيع أن يتحصل على هذه المعارف، على هذه المسائل في كتاب آخر، في علم آخر أو لا يستطيع، ما هي المنهجية المعتمدة في هذا الكتاب، وهذه تساعد في كيفية الاستفادة من البحث ومن الدراسة. بعد ذلك المصنف تطرق في الخاتمة، في الخاتمة أيضا أضاف إلى الأبحاث الموجودة التي بحثها، أضاف بحث الاجتهاد والتقليد. في الاجتهاد ذكر 8 أبحاث وفي التقليد ذكر 4 أبحاث. أما ما بينهما وهو عبارة عن الأبحاث التي اعتمدها الكتاب، الأبحاث التي اعتمدها الكتاب. طبعا بحث التقليد، الاجتهاد والتقليد هو من الأبحاث الفقهية، ولكن بعضهم ألحقه بالبحوث الأصولية وهو ذكره كمجال للتطبيق. الأبحاث الأصولية ميدانها التطبيقي، أحد ميادين التطبيقية وبحث الاجتهاد والتقليد، فألحقه بناء على بعض الإلحاقات الموجودة في بعض الكتب. أما أصل الكتاب، أصل الكتاب قسمه المصنف إلى 5 أبواب. الباب الأول أسماه المصنف ما يكون سمته أو علامته، الظاهر منه، الغرض من، الغاية من، أن يكشف لنا عن الحكم الواقعي. يعني يتحدث عن مسائل الغاية منها هو أن نصل إلى الحكم الواقعي. في هذا الباب يتحدث عن 11، يذكر 11 بحث. هذه الأبحاث كلها تصب على الأقل على بعض الآراء والنظريات، تصب في الكشف عن الحكم
الواقع لله جل وعلا. ماذا نتحدث في هذا الكتاب أو في هذا الباب عن الكتاب العزيز؟ حجية موقعية هذا الكتاب العزيز في الفكر الإسلامي من حيث الحجية ومن حيث عدم وجود التحريف لا بنحو الزيادة ولا بنحو نقيصة. ويذكر حجية أيضا ظواهر الكتاب الكريم. بعد ذلك ينتقل طبعا الكتاب الكريم هو يكشف لنا عن حكم الواقع، ثم يذكر لنا السنة وهي الروايات. هذه الروايات يتحدث عنها بنحو مفصل اعتبار أنها محط بحث كثير بين المذاهب والفرق الإسلامية. فمثلا أولا يعرف السنة، ما هي السنة، يعرف ضوابطها، ثم ينتقل إلى التفاصيل في أبحاث متسلسلة، فيذكر سنة الصحابي وهو رأي من آراء بعض المذاهب الإسلامية التي تتبنى هذه الوجهة، فيطرح هذا الرأي ويذكر أدلته، ثم يبدأ في مناقشة تلك الأدلة. سنة الصحابي، بعد ذلك سنة أهل البيت عليهم السلام وهو مذهب الشيعة، مذهب أهل البيت عليهم السلام الذين يعتبرون أن قوله وفعله وتقرير أهل البيت عليهم السلام من المعصومين منهم هو حجة كحجية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ذاك يذكر لنا الأدلة التي استدلوا بها ليثبت هذا المطلب. بعد ذلك يتطرق إلى الطرق التي تثبت السنة بنحو قطعي، من قبيل مثلا التواتر، من قبيل مثلا الإجماع، بعض الأمور التي تثبت وجود هذا الخبر، وجود هذا الأثر، وجود هذه الرواية بنحو قطعي الصدور. ثم يتطرق في بحث آخر إلى الطرق التي تثبت السنة ولكن بغير الطرق القطعية، من قبيل خبر واحد، من قبيل الظن، من قبيل الشهرة، شهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية، يتطرق لها أيضا المصنف. ثم بعد ذلك يتطرق إلى كيفية الاستفادة من السنة. هل ويطرح سؤال جميل، هل كل أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة، أو أن هناك من أفعاله ومن تصرفاته التي هي بمقتضى بشريته لا بمقتضى مقامه الحجة ولا بمقتضى مقامه المبلغ ومقامه المرشد والمبشر والنذير، وإنما بطبيعته البشرية قد يميل إلى أمور، فليس كل أفعال حجة. هذا وجهة نظر في قبال وجهة نظر أخرى تتبنى أن الأساس في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه أن تكون هي حجة ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك. هذا بحث أيضا من الأبحاث المهمة واللطيفة التي يتطرق إليها المصنف. بعد ذلك يتطرق إلى بحث السنة والكتاب، وهو من الأبحاث المهمة التي يكشف فيها عن طبيعة العلاقة بين الكتاب العزيز وبين السنة. هل نستفيد من السنة بنحو الذي يخصص الكتاب، يقيد الكتاب الكريم، أو أن السنة لا ترقى إلى هذا المستوى؟ هذا الأبحاث وهو يرتبط بمدارس اليوم موجودة وأيضا لها وجود سابق، هذه المدارس التي تعتبر القرآن هو العاصر ولا تجد في السنة إلا لا تعطي السنة إلا هامش بسيط جدا يمكن في تفسير بعض المصطلحات القرآنية أو الوقوف. وهذه المدارس القرآنية، يعني الآن المدارس القرآنية التي تتنكر بالسنة وتبعث السنة وتقول حسبنا كتاب الله. هذه مدرسة موجودة وتتوسع مع الأيام أو تضيق بحسب الظروف، لكنها تؤمن أن الكتاب هو الأساس وما عدا ذلك من الروايات لا تعطيه بعدا ولا مرجعية فكرية. فهو أيضا يتطرق إلى هذه الوجهة النظر في بحث السنة تحت عنوان السنة والكتاب. هذه مجموعة أبحاث كلها داخلة في بحث السنة. إذن أول بحث راح هو يتطرق إليه هو الكتاب العزيز، ثم ينتقل لبحث السنة، وتحت بحث السنة أبحاث
متفرعة كثيرة مرتبطة بهذا المطلب. بعد ذلك تطرق إلى الإجماع ومعنى الإجماع عند المدارس ومدارك الحجية له ووجه الكاشفية في الإجماع في المدارس المختلفة، ثم ينتقل إلى بيان دليلية العقل ومن يؤمن بأن العقل دليل ومن لا يؤمن بأن العقل دليل وما هو المراد من العقل وما هو الدليل على الحجية وأدلة النافية لحجيته، كل ذلك أيضا يتطرق إليه المصنف. ثم ينتقل لبيان القياس. تعلمون أن القياس في المدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام يؤمنون بالقياس ويعملون القياس، وبعضهم يكثر من العمل بالقياس، فهو يتطرق إليه ويذكر أدلة القول والأدلة النافية لحجية القياس. بعد ذلك يذكر الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع أو فتح الذرائع العرف، يذكره أيضا وشرح من قبلنا ومذهب الصحابي. هذه خلاصة الأبحاث التي سوف يتطرق إليها، ولكن في الباب الأول. هذه كلها أبحاث للباب الأول. الباب الثاني عنونه المصنف بأنه ما يكون سمت إحراز الواقع لكن تنزيلا، لا يحرز الواقع بنحو أن يكشف عن الحكم الواقعي، وإنما يكشف وينزل هذا المكشوف بمنزلة الحكم الواقعي تنزيلا. وفي هذا يذكر الاستصحاب، ماذا من الأبحاث التي يتطرق إليه في هذا الباب، وبحث الاستصحاب. بعد ذلك في الباب الثالث المصنف يذكر ما يكون مثبتا للوظيفة الشرعية من قبيل مثلا البراءة الشرعية الاحتياط الشرعي والتخيير الشرعي. بعد ذلك في الباب الرابع يذكر ما يكون وظيفة مثبتا للوظيفة العقلية في خلال الوظيفة الشرعية التي بينها أولا. ففي الباب الرابع يذكر لنا البراءة العقلية الاحتياط العقلي والتخيير العقلي أيضا وفق المذاهب المختلفة. في الباب الخامس وهو الباب الأخير من هذا الكتاب وما يكون رافعا للأمور المشكلة، يعني بعض المذاهب وبعض المدارس الفكرية الأصولية وضعت من القواعد المهمة مسألة القرعة، أدخلتها في بحث الأصول باعتبار أن هذه القرعة ترفع أو علاج لكل الأمور المشكلة في أي باب في أي واقعة تقع، نرجع إذا لم يكن عندنا علاج لها في خصوص واقعيتها أو في خصوص تلك الواقعة نرجع إلى باب القرعة. فهو أيضا ذكر باب القرعة أو ذكر مسألة القرعة في الباب الخامس تحت هذا العنوان. هذه مجمل الأبحاث التي بحثت في هذا الكتاب. صاحب الكتاب من العلماء الكبار من أسرة الحكيم ومن العلماء المشهود لهم، من العلماء المتميزين جدا، وهذا الكتاب أيضا يكشف عن مدى تميز هذا الرجل كما أن الأبحاث الأخرى تكشف عن ذلك. أما في مرحلة تعريف البحث وهو علم الأصول الأصول الفقه المقارن، طبعا إذا أردنا أن نفهم أو أن نقف مع مسألة الأصل، فالأصل يطلق ويراد بها ما يرتكز عليه الشيء. فإذا كان هناك شيء يمثل محور بحيث أن الأشياء الأخرى تستند على ذلك الشيء، فيقال لذلك الشيء المستند عليه يقال له أصل، لأن تلك الأشياء تستند وتعتمد عليه في قوامها. هذا المعنى في اللغة. أما في الاصطلاح فأطلقت كلمة الأصل على معاني متعددة. أولا قيل أن الأصل ما يقابل الفرع، فمثلا يقال الخمر أصل النبيذ، فالنبيذ اتخذ واستفيد من ماذا؟ من الخمر، يعني مثلا من قبيل الإنسان الذي حول الخمر إلى نبيذ. فما هو أصل هذا النبيذ؟ أصله الخمر، وهذا بمعنى أنه
تفرع منه أو استفيد منه، هذا معنى قيل ويطلق هذا ويقال في اللغة وفي التعابير أيضا الإصطلاحية دارج، أو يقال الأصل على معنى الراجح من قبيل لما يحصل عندنا خطاب ورواية نحتمل في الرواية المعنى الحقيقي ونحتمل المعنى مجازي، فيقال عند الشك ودوران المسألة بين الحقيقة والمجاز نحمل الكلام على أي شيء؟ على الحقيقة، هذا لأن الحقيقة هي الأصل، العبد أيضا يطلق الحقيقة هي الأصل، وأيضا يقال للدليل الدليل الدال الكاشف المرشد المبين يقال له أصل لكونه يحق في الاصطلاح يقال هذا هو الأصل، يعني ذلك هو الدليل، تلك هي القاعدة، ويعبر القاعدة مثل الإسلام بني على خمسة أصول، أصول أيضا هنا بمعنى القاعدة المرتكز عليها الشيء، ويقال أيضا في الاصطلاح الأصولي يطلق الأصل بمعنى حكم الظاهر، ما مثل استصحاب أصل الاستصحاب أو أصل البراءة أو أصل الاحتياط، هذه اصطلاحات أو هذه معاني ومفردات لكلمة الأصل، ويظهر أن كلمة الأصل في الحقيقة لها معنى واحد في المفهوم ولكن في المصداق لها مصادر مختلفة، ولكن لوحظ في المصادر المختلفة اتحادة في المعنى والمفهوم واحد، ولهذا عندما نقال الخمر أصل النبيذ لأن الخمر هو الذي تكون منه النبيذ، في الحقيقة متكون من نفس المادة التي تكونت منها خمر، فهو ارتكز على في نشوئه وفي تكونه ارتكز عليه على الخمر، ولهذا المعنى الأولي أو المفهوم من كلمة الأصل موجود في كل هذه المعاني اصطلاحية، ولكن من ناحية المصداق هناك تفاوت مصداقي وليس اختلاف مفهومي، معنى واضح. هذا أيضا في مفردة الأصل، ثم بعد هذه المفردة نقول أصل أصول الفقه، تعرف أصول الفقه، الفقه في اللغة تعني الفهم، تعني الإنسان يكون فاهم، أما في الاصطلاح فتعني مجموعة الأحكام الشرعية، عندما تتركب أصول الفقه فنعني بها مجموعة من القواعد، مجموعة من الأصول الكلية على اختلاف في التعاريف بين الفقهاء الممهدة، يعني التي تهيئ أو تعد الطالب أو تمكن الباحث لاستنباط الأحكام الشرعية، أو هي العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الشرعي كما درستموه في المنهج الآخر، هذه التعاريف على كل أحوال موجودة وكثيرة لا نريد الدخول فيها، باعتبار أن علم أصول الفقه من الآن أصبح واضح بعد دراستكم للكتاب الآخر، هذا العلم واضح وبين، لكن ما هو فارق هذا العلم مع علم الأصول، يعني علم الفقه علم أصول الفقه المقارن، ما هو الميزة والتميز الذي يميزه عن علم أصول الفقه؟ قالوا هو أن علم الأصول المقارن علم أصول الفقه المقارن يذكر لنا بالإضافة إلى النظريات التي يتطرق لها أصول الفقه يذكر لنا الآراء والمدارس الأخرى في أصول الأصول غير المقارن، لا يهتم بأن يذكر مختلف الآراء والنظريات وإيجاد المقارنة والمقايسة بينها، وإنما ينصب الجهد في بيان الفكرة الأصولية في بيان القاعدة الأصولية وكيفية تطبيق تلك القاعدة، أما في علم أصول الفقه المقارن فهو بالإضافة إلى أنه يهتم لذكر تلك القاعدة ولكن يذكر أيضا أدلة تلك القاعدة والآراء في تعريفها وفي تطبيقها في مختلف المدارس الإسلامية الفقهية في علم الأصول التي تتطرق إلى القاعدة يتطرق إليها علم أصول الفقه المقارن، فإن الاختلاف أن هذا البحث أوسع من ذلك البحث،
ولكن هذا البحث يكون في مرتبة متأخرة عن علم الأصول باعتبار أن هذا يتطلب معرفة بالقواعد الأولية بالأسس النظرية ينطلق من خلالها للتعرف على آراء المدارس الأخرى والمقارنة بين هذه المدارس. فإذا لم تكن عنده حصيلة أصولية لا يستطيع الطالب أن يتعرف على بقية المدارس، أو حتى لو اطلع لا يستفيد من اطلاعه شيئا، لأنه لا توجد عنده معرفة بسيطة أو معرفة تؤهله لمحاكمة تلك المدارس ولمقارنتها ببعضها البعض لاستنتاج نظرية إسلامية أو لاستنتاج مثلا الأدلة القوية أو الثمار الصحيحة. هذا لا يستطيع إلا المتعرف على القواعد. فإذا مرتبة علم أصول الفقه المقارن تأتي في مرتبة متأخرة بعد علم أصول، بعد ذلك يستطيع الطالب يستطيع الباحث أن يتعرف على آراء المدارس الأخرى فيما اطلع عليه من المسائل الأصولية، فيما تعرف عليه من النظريات الأصولية، وحين ذاك يطلع على الآراء المختلفة والمدارس الإسلامية المتعددة التي ناقشت هذه النظرية. طبعا بعد ذلك عندما يصل إلى هذا المستوى قد يسأل ما هي الفائدة المرجوة من خلال أصول الفقه الأصول عن أصول الفقه المقارن؟ ما هي الفائدة التي يرجوها الإنسان؟ الفائدة، هناك فوائد عديدة على بحوث المقارنة. أول هذه البحوث، أول هذه الفائدة أن البحوث المقارنة تعطي تلاقح فكري، والتلاقح الفكري عند الإنسان ينمي حالة الإبداع وينمي حالة الاستنباط والاستنتاج لنظريات علمية واسعة، لأنه الإنسان عندما يحاكم الآراء فيجد في هذه النظرية مميزات وإيجابيات، ويجد في النظرية الثانية مميزات وإيجابيات، ويجد في هذه النظرية خلل في النظرية الأولى كما أن النظرية الثانية فيها خلل، فقد يستطيع من خلال هذه المقارنة أن يوجد النظرية وأن يبدع في إيجاد النظرية الإسلامية من خلال أن يجمع بين تلك النظريتين، أو يبدع نظرية ثالثة تأخذ بنظر الاعتبار هذه الإيجابيات في النظرية الأولى والإيجابيات في النظرية الثانية، ويبتعد ويتجنب عن السلبيات في كلتا النظريتين، فيأتينا بنظرية قوية أقوى من سابقتها. هذه حالة لا تحصل للإنسان إلا من خلال التلاقح الفكري، إلا من خلال الانفتاح على الآراء والنظريات ومحاولة المقارنة بين تلك الآراء والنظريات ومعرفة الفوارق ومعرفة الجذور الأساسية الفكرية لهذه النظرية ولتلك. هذه لماذا؟ عندما يقال مثلا العقل له حجية أو ليس له حجية، هذا بعض الأحيان يكون له مرتكز عقدي، لأن هذا الإنسان في عقيدته كذا، فبالتالي ينتج الإيمان بالعقل، ولأنه في عقيدته يختلف فينتج أنه لا يؤمن بحجية العقل. إذن هذه الأمور تمكن الإنسان من معرفة هذه الجذور الفكرية ومعرفة الثمار ومعرفة السعة والضيق، بحيث هذه تثري ثراء علمي وتمكنه من الإبداع الفكري والعلمي مما قد لا يتمكن منه. ولهذا أنتم حتى على المستوى داخل المدرسة الشيعية هناك مدارس أصولية، عندما الإنسان يتعرف على مدرسة ثرائية مدرسة المحقق النائري، ويتعرف على مدرسة المحقق العراقي، ويتعرف على مدرسة مثلا الشهيد الصدر، ويحاكم هذه الآراء، قد يجد الفوارق، قد يجد الآثار، قد يدرك المميزات وعناصر القوة والضعف في كل نظرية، وقد يتمكن من إبداع نظرية جديدة أو نظرية يكمل من خلال الإنسان لما يعرف المحاكم بين هذه النظريات، فيكتشف أن في نظرية مثلا المحقق العراقي ضعفا، وأن هذا الضعف قد كمل في نظرية أخرى، قد يستطيع أن يبدع مكمل لنظرية المحقق العراقي مثلا، بحيث أنها لا تكون من نسية منسية وبلا فائدة، وإنما يستطيع أن يرمم تلك النظرية. إذن هذه من الفوائد المهمة جدا في هذا الجانب. بالإضافة هذه الحركة التلاقح الفكري تؤدي إلى التطوير. كل علم لا ينبغي أن يقف عند حد معين، حركة العلمية داخل حركة مستمرة، فإذا وقف العلم عند حد معين هذا علامة سلبية لذلك العلم. العلم ينبغي أن يبحث فيه وأن يفتح المجال فيه للإبداع ولإضافة النظريات، مناقشة النظريات المختلفة التي تساهم هذه الحركة العلمية في تطوير العلم وفي متانة ذلك العلم. ولا يمكن التطوير إلا من خلال طرح مختلف الآراء ومحاكمة تلك الآراء، لا أن نتجنب طرح الآراء الفكرية، لا أن نتخوف من التطرق للنظريات والآراء المخالفة، وإنما علينا مثل هذا الأبحاث أن نتطرق إليها وأن نتطرق إليها بموضوعية تامة لنجد حسنها ونتعرف على قبحها، ونحاول أن من خلال ذلك أن نطور البحث الأصولي. ثم أن هذه تضيف روحية لها أثر، هذا الأثر هو إشاعة روح رياضية عند الباحث، أن لا يتعصب، أن لا يحاول مجانبة الحق لو كان عند غيره، وإنما هذه الروحية طرح الآراء ومحاكمة تلك الآراء يفيد كأثر تربوي على الباحث بهذا الأسلوب، كأثر نفسي على المهتم بهذا الشأن، أنه يعود ويروض نفسه وعقله على قبول الحق وعلى التعاطي بموضوعية ومن دون حالة التعصب ومن دون حالة الإثارة والعواطف التي تخرج الإنسان عن جادة الصواب. ثم هذه من الروحية وهي روحية مهمة للإنسان، لا يمكن للإنسان أن يتعرف على الحقائق من دون أن يمتلك هذه الروحية، حتى العلوم الحقة تحتاج إلى إبراز النظرية المعاكسة لها. الإنسان الذي يريد أن يثبت صراط المستقيم، صراط المستقيم يحتاج من الإنسان أن يثبت الحاشية الصراط الضالين، ويحتاج أن يثبت المغضوب عليهم. التمييز ومعرفة الضالين والمغضوب عليهم توجب للإنسان أن يتعرف على الصراط المستقيم. من دون معرفة النظريات الأخرى لا يستطيع الإنسان، لا يدرك حقيقة النظرية التي يؤمن بها ولا يميزها عن غيرها. لعدم التمييز هذه النظرية دلالة على عدم استيعابها، دلالة على عدم فهمها، وهذا يتطلب من الإنسان بعض الأحيان في كثير من الأمور. نحن نعرف لأطفالنا وحتى لأنفسنا، نعرف الشيء ضده، من قبيل أن نعرف الطفل، أن نعرف له الضحك بأن نقول هذا حزن، هذا حزين، وهذا ضاحك. فهذه النوع من التعريف الذي يوجب أن يعرف ما هو الضحك، وإلا قد لا يميز بين الضحك والحزن. هذه حالة موجودة. كذلك في مراحل متقدمة الإنسان يحتاج إلى معرفة الضيق في بعض الأحيان، في كثير من الأحيان، حتى يتعرف على نظريته، حتى يميز نفسه عن غيره. الإنسان بحاجة إلى هذا، فنحن نحتاج إلى دراسة هذه النظريات. وطبعا هناك أبحاث مهمة في هذا الكتاب، ومنها بحث السنة في عدة جهات هناك، أو عدة أمور لها ارتباط، مثلا هي غير مقررة في المنهج، ولكن أنا سوف أشير إليها إشارة سريعة، عسى أن تقرؤونها وتراجعونها لأنها ذات ثمرة عملية. مثلا السنة هو يتطرق إلى كيفية الاستفادة منها، فيسأل سؤال: هل السنة كلها تشريع، أو متصور عندنا أن السنة يمكن أن لا تكون تشريعا؟ طبعا هذا هم اتفقوا على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على الأقل هناك رتبة له من العصمة، بغض النظر عن العصمة مطلقة أو عصمة جزئية على بعض المذاهب، ولكن له رتبة من العصمة. فما صدر منه باعتباره معصومة فهو حجة من قول أو فعل أو تقرير. ولكن البعض قال ليس كل ما روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله وأفعاله، من أقواله وأفعاله وتقريراته تشريعا. يطالب به المكلفون. لماذا؟ يقول لأن الرسول بشر كسائر الناس، اصطفاه الله رسولا لهداية الناس وإرشادهم، فما صدر منه ينتظم يعط أو ينتظم الأقسام ينظمه الأقسام الآتية. يعني هذا يرجع أن النبي صلى الله عليه وآله وإن كان معصوما وإن كان حجة، ولكن ليس تكون أفعال كذلك باعتبار له جنب بشري. فمثلا بعض ما لا يذكر، لا أقول هذه نظرية الكل، أقول هذه نظرية البعض. من مثلا يقول ما صدر منه بحسب طبيعته البشرية، هناك طبيعة بشرية، هو وهو يشرب وهو ينام، وهذه حاجات تصدر منه هل لأنه مشرع، هل لأنه معصوم، أو تصدر منه لأنه بشر، تصدر منه لأنه إنسان، هذا سبب. وأمر آخر أنه ما يصدر من النبي وصدور من النبي صدر منه بحسب الخبرة، بحسب التجربة، بحسب المعرفة بأمور الحياة الدنيوية. لهذا النبي صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن شؤون التجارة، يتحدث عن شؤون الزراعة، يتحدث عن شؤون التدبير الدولة، لا يتحدث باعتباره مشرع ويتحدث باعتباره حجة، وإنما يتحدث باعتباره خبير، وخبرة هذه قابلة للنقصان وقابلة للزيادة. هذا تصور البعض طرحه، وهذان القسمان في رأيه ليس تشريعا، لأن التشريع في الحقيقة لا ينبغي أن يرجع إلى بشرية، الحجة في التشريع هو ما يرجع إلى الربوبية، إلى الإلوهية، إلى ما يرجع إلى الله جل وعلا. وأما ما كان من تقدير الشخصي فلا يكون كذلك. ولهذا هؤلاء هذا المسلك يؤمن أن النبي يجتهد، واجتهادات النبي قد لا تكون حجة لأنها اجتهادات نابعة من رغبة شخصية، وقد تكون هذه اجتهادات نابعة من خبرته بالحياة. واعتبروا الحجة هو ما يصدر من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما يصدر من النبي باعتباره مبلغ، إذا كان في موقع التبليغ، في موقع الرسول، في موقع الذي يجب الاقتداء به، فيكون حين ذاك فعله حجة. يعني أن النبي ليس مقتدى به على كل حال دائما، وإنما في بعض الأحيان يجب الاقتداء به، حين ذاك يكون فعلا حجة. طبعا هذه النظرية إذا تلاحظون هي مبنية على مسألة العصمة، هل العصمة مطلقة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو هي ليست مطلقة؟ هناك من قال أنها عصمة التبليغ، فحين ذاك يكون بقية موارد النبي يحتمل فيها الخطأ كما يحتمل فيها الصواب. أما إذا قلنا أن النبي معصوم عصمة مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة المطلوبة من الناس هي طاعة غير مقيدة، فطاعة في كل شؤون النبي صلى الله عليه وآله، حين ذاك إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا هذا المعنى. يعني أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا نستطيع أن نتصور فيه حالة دون حالة، حالة يكون فيه خاف مخطئ وحالة يكون فيها مصيبة، لا، إنما كل حالات على الصواب. كذلك هذا يرتبط بأن النبي صلى الله عليه وآله له العلم أو أن علم ناقص، يعلم علما تاما بإفاضة الله جل وعلا عليه أو لا يعلم. فحين ذلك قلنا أن النبي يعلم، فلا معنى أن يخطئ في الجوانب الدنيوية، ولا معنى لأن يجتهد. إذن هناك لاحظ مباني هي عن مباني عقلية بعض الأحيان قد تؤثر في المبنى الذي يختاره الإنسان في البحث الأصولي. إذن هنا، ولهذا يقول المصنف بعد ذلك، وإذا تم ما سبق أن عرضناه من أدلة العصمة له، فإن كل ما يصدر عنه بطبيعة الحال يكون موافقا لأحكام الشريعة، لأنه معصوم فلا يصدر منه شيء مثلا غير صحيح، ومعبرا عنها. وما دام الأكل والنوم والشرب من أفعاله الإرادية، عندما يأكل بإرادته، عندما يشرب بإرادته، عندما ينام بإرادته، فهي محكومة حتما. إذا هي لا تخلو هذا النوم النبي وأكله وشربه من أحد الأحكام الخمسة التكليفية الخمسة، ولو أنها مباحة، ولو أن تبين أن النوم بهذه الطريقة أو أكل هذا الشيء أو الأكل في هذا الوقت أو أكل هذا الشيء مثلا بهذه الطريقة، على الأقل تبين. إن لم تبين استحبابه فهي تبين إباحته، إما الإباحة الاقتضائية أو الإباحة الاقتضائية على حسب الأبحاث التي تقدمت ومرت عليكم. فأصل الأكل محكوم بالجواز بالمعنى العام، وأكله لنوع معين يدل على جواز، يدل على الاستحباب أو لا يدل على الاستحباب هذا بحث آخر، كما أن ترك لأنواع أخرى يدل على جواز الترك لها، هل يدل على الحرمة؟ أقصى ما يدل على أنه يجوز للإنسان أن يترك تلك الأكلة أو يترك ذلك اللبس. فالقول بأن ما كان من شؤون طبيعته البشرية لا يعبر عن حكم لا يتضح له وجه. لماذا لا يتضح له وجه؟ لأنه بينا سابقا أن هناك عصمة مطلقة للنبي العرب صلى الله عليه وآله. إذا نحن هذا مبني على مباني عقدية من العصمة ووجوب الاقتداء المطلق ووجود العلم التام. ثم أيضا يكمل كما أنما يتصل بالقسم الثاني، تصل القسم الثاني يعني الخبرة، من شؤون خبرته وتجاربه، هو الآخر معبر عن حكمه، وحكم هنا جواز التعبير عنه، وإن أخطأ الواقع لو صح جواز خطأ في الموضوع. يعني أولا يعبر عن ماذا؟ بعضهم قال يجوز عليه الخبر، بعضهم قال لا يجوز. هو يقول، هو المصنف يقول هذا يعبر عن حكم النبي صلى الله عليه وآله، حتى لو قلنا أن النبي يخطأ فبالتالي هذا حكمه، وإن كان هو لا يقول أن النبي يخطأ، لكن هو في مقام الجدال في مقام المناقشة يقول حتى لو قلتم أن النبي يخطأ، لكن عندما يحكم بحكم فيما أمور الدنيوية فهذا هو حكمه، وحكمه هي ماذا؟ باعتبار أنه معصوم وباعتبار حجة مطلقة من الله جل وعلا لا بد أن يكون له اتصال بالله جل وعلا. هذا يخطأ أو لا يخطأ، يأتي الوحي يصحح ذلك الخطأ أمر آخر، لكن حكمه هذا ماذا؟ راجع إلى كونه مشرع، كونه رسول. قال ولنا التأسي به في الإخبار عن تجاربنا وخبراتنا في حدود ما نعلم منها، وحتى قوله لو صح عنه أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هذا طبعا منقولة عن بعض المدارس الفكرية ولكنها ليست معتبرة عند كل المدارس، فهو إمضاء لهم. هذا لما يقول لهم النبي وأنتم أعلم بشؤون دنياكم لا يريد أن يقول أنا خاطئ، ولكن يريد يقول ماذا؟ رتب وأثر على ماذا؟ على خبرتكم في أمور الدنيا، يعني تعامل على أساس الخبرة الموجودة. نعم ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله يختص لهم مسألة الزواج من أكثر من 4 نساء، هذه مسألة واضحة أنها مختصة بالنبي. إذن فالآصل بناء على هذه النظرية أن النبي صلى الله عليه وآله مشرع في كل أموره، ما لم يأتينا دليل خاص يدلل أن هذا الأمر ليس في مقام التشريع، ليس له دلالة على هذا المعنى. نعم قد لا يدل على الاستحباب، قد لا يدل على الكراهة، وإنما يدل على الجواز بالمعنى العام. هذه نكتة مهمة. النكتة الأخرى التي نشير إليها في الغد إن شاء الله قبل الدخول في بحث الإجماع وهو أول أبحاثنا، هو مسألة السنة والكتاب، العلاقة بينهما. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.